وضعت الحرب أوزارها في أحد، وجعل صلى الله عليه وسلم يبحث عن صفي من أهل الدنيا، عن أسد الله وأسد رسوله، عن حمزة رضي الله عنه، ومن في الدنيا كحمزة. لم يكن بين الأصحاء الأحياء، ولم يكن بين الجرحى، فالتمسه صلى الله عليه وسلم وإذا به في أسفل الوادي مجندلا بين القتلى. وقف صلى الله عليه وسلم فرأى فيه ما أغضبه وأحزنه. أعداء الله تبارك وتعالى غدروا بحمزة كمن وحشي بطعنته الغادرة المسمومة خلف صخرة، ثم ضربه في لبته ومات. ثم قدموا عليه واجتمعوا عليه، بقروا بطنه، جدعوا أنفه، سملوا عيناه، قطعوا أذنيه، ثم أخرجوا كبده، لاكوها بأسنانهم، شربوا الخمر في قحفة رأسه، مثلوا به أشنع وأبشع التمثيل. رآه صلى الله عليه وسلم فبكى عليه، ثم غطاه ببردته صلى الله عليه وسلم، ثم خلع رداءه وقال كفنوه فيه، ثم وضعه صلى الله عليه وسلم وجيء بالقتلى، وكان يصلي على كل قتيل وحمزة في مكانه. صلى على حمزة 70 مرة، وكان يدعو له في كل صلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد أخذته الغيرة على حمزة والحزن الشديد، قال والله والذي نفسي بيده لأمثلن بهم، ولئن مكنني الله عز وجل بهم لأمثلن 70 منهم. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا برسول الله ومواطئا للحزن الذي كان في قلب رسول الله، والذي بعثه بالحق لئن أمكننا الله عز وجل منهم حين من الدهر لنفعلن بهم ولنفعلن. عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومر بديار بني الأشهل من الأنصار، وإذا بالنوائح يبكين على قتلهن، فقال صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عينه لكن حمزة لا بواكي له. سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم، فنادوا في النساء أن يبكين على حمزة، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عنده، فدعا لهن وردهن صلى الله عليه وسلم. فما كانت امرأة من الأنصار تبكي على ميت حتى تبدأ قبل ذلك بحمزة تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عند ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة بالناس، انتصر على جرحه صلى الله عليه وسلم، جعل الجرح تحت قدمه ليرتقي به إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن حمزة لا بواكي له، لم يكن في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر حبا منه لحمزة رضي الله عنه في حينه، لكن حمزة ذهب، وبقي تاريخ حمزة ومجد حمزة وذكر حمزة لأنه استقى من نبع محمد صلى الله عليه وسلم وفدته النفائس والأنفاس. ومرت الأيام وتتابعت الأعوام، ومضى على قتل حمزة رضي الله عنه سنين عددا. وعندما ذهب صلى الله عليه وسلم ليفتح الطائف، ضاقت الأرض بما رحبت على وحشي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لن يجد أرحم ولا ألطف ولا أعطف ولا أحلم من قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من بين الناس حتى جلس بين يدي رسولنا ونبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه رسول الله ولحظه وعرفه، ثم قال له وحشي؟ قال نعم يا رسول الله. قال أنت الذي قتلت حمزة؟ فما استطاع أن يجيب. قال أنت من قتل حمزة؟ فما استطاع أن يجيب. أنت من قتل حمزة؟ قال فنكس رأسه وقال هو ما سمعت يا رسول الله. تأدبا مع رسول الله لم يستطع يقول أنا من قتل حمزة، لأنه يعلم أن حمزة رضي الله عنه من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو ما سمعت يا رسول الله. هنا أيها الأحبة، من يلوم النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وسحله وسحقه فقد أدمى قلبه وأحزن فؤاده. من يلوم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتفي لغيظه وأن يشتفي لحقده على هذا الرجل الذي أحزنه في سالف الدهر وانتقل بحمزة من الدنيا إلى الآخرة؟ من يلوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ لكنه عليه الصلاة والسلام عامله بعفوه وإحسانه وصفحه ومغفرته، قال له عفوت عنك وغيب عني وجهك، لا أراك بعد اليوم، لكني لن أنتقم لنفسي، لأنه صلى الله عليه وسلم أسمى وأرقى وأعلى من أن ينتقم لنفسه. تقول عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط أبدا سرمدا، ما كان له عليه الصلاة والسلام أن يشتفي لغيظه من الناس مع كثرة ما أوذي، هم بما لم ينالوا مرارا وتكرارا من قتله صلى الله عليه وسلم وإزهاق روحه، فما نالوا ذلك والله يعصمك من الناس. لكن هل انتقم من أحد منهم؟ اليهودية شرعت في قتله بالسم فما قتلها، اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكان رسولنا يظن أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ويظن أنه دخل على أهله ولم يدخل عليهم، 6 أشهر وهو يعاني عليه الصلاة والسلام من لواعج السحر في جسده حتى أذن الله له بالشفاء. فما انتقم من لبيد الأعصم اليهودي، حاول الإعرابي أن يقتله وأن يسفك دمه وأخذ بالسيف صلتا بين يديه وقال من يمنعك مني يا محمد، فأمكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من رقبته ولم يعاقبه، وإنما هش وبش في وجهه وسقاه من ركية كانت في يده. كفار مكة جيشوا عليه الجيوش، أقاموا ضده المكائد، حبكوا ضده صلى الله عليه وسلم المكر الكبار، هموا بما لم ينالوا مرارا وتكرارا من قتله وإزهاق روحه واجتثاث دينه، فما استطاعوا. لكن هل انتقم من نفسه؟ هل اشتفى صلى الله عليه وسلم منهم؟ لا والله، بل تسامى بجراحه، جعل الجرح تحت قدمه ليرتقي بذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف لا؟ وهو الذي يقول لنا 3 أقسم عليهن: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالعفو، فإن من صفته صلى الله عليه وسلم أنه عفو، يغفر ويسامح ويصفح، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، فما بالكم بالقرآن. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالعفو والإحسان إلى الناس ويقول اعفو يعفو عنك، سامح يسمح لك، تجاوز يتجاوز عنك، لأنه يتعامل مع الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أصدق الناس مع رب الناس، أخلص الخلق للخالق سبحانه وتعالى، أقرب العبيد إلى العزيز الحميد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحبة، فلنتسامح كما كان يتسامح، فلنتخلق بأخلاقه، ولنسر على منواله، ولنلزم غرزه، ولنقتبس من نوره، ففي ذلك الهدى والفلاح والصلاح والنجاح. أحبتي، كم نغسل وجوهنا في كل يوم طاعة لله، قلوبنا أولى بالغسل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من أفضلكم صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. ائتوني بهذا القلب ثم فلتبشروا أن تكونوا في معية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عفا وأمر بالعفو.